وذكرنا المراحل التي مرت بها السنة النبوية، وتكلمنا عن المرحلة الأولى التي كانت في عهد النبوي، وبينا كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم بلغ هذا الدين وافيا كاملا، وأمر الصحابة بسماع سنته وحفظها وتبليغها إلى من بعدهم، وكيف أن الصحابة كانوا أوفياء لهذا الأمر النبوي فحفظوا سنته في صدورهم، وبعضهم كان يكتب ثم نقلوها كلها ولم يكتموا منها شيئا قليلا أو كثيرا لمن بعدهم وهم التابعون. وبعد موت النبي صلى الله عليه وسلم بدأ كل واحد من الصحابة يجمع ما فاته من الحديث أو من السنة مما لم يسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، وكثر فيهم الكتابة، تدوين الأحاديث في الصحف والأشياء التي كانت معهم، حتى أن أكثر من 50 من الصحابة رجالا ونساء كانوا يكتبون، وذلك بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم جلس الصحابة بعد الوفاة كل يحدث بما بلغه وبما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، منهم من كان في المدينة، ومنهم من سافر إلى خارج المدينة، منهم من رحل إلى مكة، ومنهم من سافر إلى بلاد الشام، ومنهم من سافر إلى بلاد اليمن، وهكذا كل واحد في موطنه، في العراق، في الكوفة، في البصرة، في مصر، كل واحد جلس في مكان بدأ يحدث بالأحاديث إلى التابعين الذين لم يروا النبي صلى الله عليه وسلم. وكان الصحابة أقسام، منهم المكثر الذي تجمع لديه وحصل عددا كبيرا من الأحاديث النبوية فكان مكثرا في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم المتوسط، ومنهم المقل. وقفنا عند ذلك، المكثرون على رأسهم أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أبو هريرة بلغ تلاميذه من التابعين الذين سمعوا منه الحديث النبوي أكثر من 800 واحد، أكثر من 800 رجل سمعوا من أبي هريرة الأحاديث. عندنا كتاب مفقود اسمه مسند بقي بن مخلد، هذا أكبر مسند مصنف في السنة النبوية لكنه ضاع. بقي بن مخلد روى فقط هو في مسنده لأبي هريرة 5364 حديث وحده له لأبي هريرة 5364 حديث في هذا المسند. وعندنا أنس بن مالك أيضا من المكثرين جدا، له من التلاميذ أكثر من 200 تابعي، وله في مسند بقي بن مخلد 2286 حديث. وكذلك أمنا عائشة من المكثرين جدا أيضا، لها أكثر من 100 تلميذ من التابعين، كان يأتيها التلاميذ ويجلسون ويسمعون منها رضي الله عنها، ولها في مسند بقي وحدها 2210 من الأحاديث. وعندنا عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه وعن أبيه أيضا مكثر، له في مسند بقي وحده 2630 حديث. وعندنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما له 1660 حديث. وعبد الله بن مسعود وهذا أقل من الألف له 848 حديث. وجابر بن عبد الله له 1540، وعبد الله بن عمرو بن العاص 700، وأبو سعيد الخدري 1170، وهكذا. ومنهم المقل له 10 له 20 له 30 حديث، وهذا حال أكثر الصحابة. وتستغرب أن عندما تعرف أن أبا بكر الصديق وعمر وعثمان لم يكونوا الثلاثة من الإيه من المكثرين، وإنما كانوا من الفقهاء. الصحابة سبحان الله كان منهم من رزق حفظ السنة وبلاغها، ومنهم من رزق حفظ السنة وفقهها كعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وعبد الله بن مسعود، ومنهم من تفرغ لقيادة الأمة وتعليم الأمة والإفتاء في الدين، وعلى رأس هؤلاء من أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم وأرضهم. كان هذا في المرحلة الثانية بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم إلى سنة 99. إشمعنى سنة 99؟ لأن في سنة 99 حدث غريب جدا، ربما قلب الموازين. 36 شهر تقريبا، 30 شهر في عمر الأمة الإسلامية، كان لها تركيبة عجيبة وتغيير غريب في تاريخ الأمة الإسلامية. سنة 99 تولى الخلافة عمر ابن عبد العزيز رضي الله عنه وأرضاه. طول هذه الفترة كانت السنة في صدور الرجال وفي كتب صحف يعني عند هذا الصحابي وعند هذا الصحابي، ويعتمد الناس على ذلك ويتداولونها فيما بينهم. لكن إلى هذه الفترة سنة 99 لم يكن هناك كتاب مصنف اسمه مؤلف يجمع السنة. لما جاء عمر بن عبد العزيز والأثر في البخاري كتب كتابا منشورا بصفته ولي أمر المسلمين، وتعلمون أن ولي الأمر أول واجبات ولي الأمر أنه يحافظ على الدين مش يحارب الدين، أول واجبات أنه يحافظ على الدين. فعمر كتب منشور من الأمير إلى كل الأمراء الناس في تحت إمرته، وأرسل هذا الكتاب خصيصا إلى أهل العلم وعلى رأسهم أحد كبار التابعين وهو أبو بكر بن حزم. نص الكتاب المنشور انظر ما كان من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكتبه، فإني خفت دروس العلم وذهاب العلماء. معرفش الشيخ عمرو حكى لكم ولا عن جمع القرآن، إن لماذا كتب القرآن؟ لما استحر القتل في القراء بعد وقعة اليمامة إلا حصل خاف الصحابة من ضياع القرآن، فكانت الحاجة حتى لا يضيع القرآن. كذلك هنا سيدنا عمر قال فإني خفت دروس العلم، يعني أن يدرس العلم ويبلى ولا يصبح له وجود، وذهاب العلماء، ولا تقبل إلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولتفش العلم ولتجلس حتى يعلم من لا يعلم، فإن العلم لا يهلك حتى يكون سرا. يعني أمرهم أن يجمعوا السنة ويكتبوها ويعلموها للناس حتى تنتشر وحتى تفشو. ويقول الزهري أيضا من كبار من طبقة التابعين من كبار أعمدة السنة النبوية، يقول أمرنا عمر بن عبد العزيز رضي الله عن عمر بجمع السنن فكتبناها دفترا دفترا، فبعث إلى كل أرض له عليها سلطان دفترا. يعني سبحان الله شيء منظم، بعدما جمع السنن في دفاتر بعث لكل مكان نسخة، كما فعل عثمان بن عفان في القرآن سبحان الله. فعثمان رضي الله عنه وأرضاه كتب القرآن، وعمر أمر بجمع السنة من الصحف التي بين أيدي الناس وصدور الناس. في هذه الفترة اللي بقى القرن الثاني الهجري ظهرت مؤلفات بعد أمر سيدنا عمر بن عبد العزيز، ظهرت مصنفات تجمع الأحاديث النبوية، من ذلك مصنف للإمام عبد الملك بن جريج، وهذا توفي سنة 150 هجرية يعني في القرن الكام؟ الثاني، لكن كتابه لم يصل إلينا، أحاديثه موجودة. يعني ابن جريج هذا الإمام العالم عبد الملك بن جريج من أئمة رواة السنة، أحاديثه موجودة في البخاري وفي مسلم كما سنعرف، لكنه في هذه الفترة صنف له كتاب، لكن سبحان الله كتاب ضاع مع الكتب التي لم تصلنا. وهناك رجل يدعى محمد بن يسار صنف كتابا لكن خلاه خاص بمجموعة من الأحاديث، وهي الأحاديث أو السنة المتعلقة بباب المغازي. المغازي اللي هي الغزوات والسرايا التي كانت أيام النبي صلى الله عليه وسلم، السيرة يعني، وخصوصا في السيرة الغزوات، وكان مهتما بهذا الشأن محمد ابن إسحاق بن يسار. وعندنا كذلك معمر بن راشد صنف كتاب الجامع، توفي سنة 153، كل هؤلاء تجد أنهم في زمن واحد في القرن الثاني. وكذلك سعيد بن أبي عروبة أحد كبار أئمة الحديث صنف كتابا أيضا، وصنف رجل يدعى ابن أبي ذئب كتابا يسمى الموطأ. كلمة الموطأ دي هتجي لك ثاني. الموطأ ليس فقط تصنيف مالك، صنف قبل الإمام مالك ابن أنس ابن أبي ذئب كتابا سماه الموطأ، لكنه أيضا لم يصل إلينا. ثم جاء الإمام مالك ابن أنس المتوفى سنة 179 هجرية برضو في القرن الثاني، وصنف كتاب الموطأ، وهذا مطبوع موجود عندنا. يعني لو دخلت النت النهاردة اكتب كده موطأ مالك ابن أنس هينزل لك الكتاب موجود، جمع فيه الأحاديث النبوية بعضها يعني، وجمع فيه بعض أقوال الصحابة، وجمع فيه بعض الأقوال الفقهية التي يراها هو رحمة الله عليه. وهناك أيضا الإمام العالم عبد الله بن المبارك كان في القرن الثاني صنف كتابا لكن خاص بموضوع معين ألا وهو موضوع الزهد. الزهد يعني إيه؟ الأحاديث التي قالها صلى الله عليه وسلم تقرب الإنسان من ربنا، وفي وصف الجنة وفي وصف النار وترهبه، يسميها الزهد. وهذا الكتاب موجود الآن اسمه الزهد، وصل إلينا الزهد لعبد الله ابن المبارك، وصنف كذلك عبد الله بن وهب كتابا سماه الجامع، وهو موجود بيننا الآن اسمه الجامع، وهو توفي سنة 197 هجرية. كانت هذه المصنفات في القرن الثاني الهجري. ثم جاءت المرحلة الرابعة، وهي تسمى المرحلة الذهبية للسنة النبوية. هذه المرحلة كثر فيها بفضل الله تبارك وتعالى المصنفون للسنة، وتنوعت طرقهم في التصنيف. على رأس هؤلاء مجموعة صنفوا كتب بعنوان المسانيد. كلمة المسانيد يجيب كتاب يجمع فيه الأحاديث النبوية ويرتبها بأسماء الصحابة، فيبدأ يقول لك إيه؟ مسند أبي بكر الصديق. يعمل إيه بقى هذا العالم؟ القصة جت إزاي؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال الحديث، جت السبورة؟ طيب في ألم؟ عندنا مثلا الإمام البخاري، البخاري يقول حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الرزاق قال سمعت معمر قال حدثني وهب بن منبه قال سمعت أبا هريرة يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. لو فتحت البخاري الوقت تلاقي فيه هذا الكلام بالضبط. البخاري عمل ايه؟ البخاري هذا عالم كان في القرن الثالث، القرن الثالث الهجري، احنا خلصنا القرن الثاني، ده القرن الثالث. البخاري صنف كتاب، جمع كتاب، عمل فيه ايه يعني؟ البخاري طالب علم، يبدأ البخاري يرحل في بلاد المسلمين، يذهب إلى مكة، المدينة، الشام، العراق، خراسان، مصر، يرحل طول عمره رحالة، يرحل هنا وهناك، وممكن يدخل البلاد دي مرة واثنين وعشرة. يدخل البلد، هنا في مشايخ، مشايخ، يبدأ البخاري يجلس لمشايخ مكة اللي هم عندهم أحاديث سمعوها من مشايخ البخاري، واحد اسمه إسحاق بن إبراهيم، يحضر له مجلسه أو يروح له البيت يقول له أنت عندك أحاديث؟ آه طب حدثني. يبدأ البخاري يكتب أو يحفظ، يحفظ الأحاديث. إسحاق بن إبراهيم يقول له إيه؟ يقول له أخبرني عبد الرزاق قال سمعت معمر قال حدثني وهب بن منبه قال سمعت أبا هريرة يقول سمعت نفسه لم يقول. البخاري حفظ هذا الحديث في صدره، ثم دونه في كتابه، ثم أراد أن يكتب بقى، يؤلف فعلا، يعمل مصنف يعني مؤلف في الأحاديث النبوية، فجمع في كتابه سماه الصحيح، الأحاديث الصحيحة من وجهة نظره يعني كما سنعرف الآن، وصنفها في كتابه على الأبواب. إيه يعني الأبواب؟ يعني على المواضيع. فبدأ مثلا بكتاب بدء الوحي، اي حديث يتعلق بالوحي وصورته وازاي كان بيكون يحط 1 2 3 4 ازاي، يقول حدثنا باب كذا، كتاب بدء الوحي باب كذا، حدثنا فلان عن فلان عن فلان لحد ما يوصل للنبي صلى الله عليه وسلم، الثاني الثالث الرابع الخامس، خلص الباب ده، الباب اللي بعده بعد باب بدء الوحي، الايمان مثلا، العلم، الطهارة، الصلاة، وهكذا. على الأبواب. ده كان فريق على رأسهم البخاري في القرن السادس. ناس تانية قالت لا احنا مش هنصنف كده برضو، عندهم أسانيد. قالوا احنا هنعمل ايه؟ هنعمل حاجة اسمها المسانيد، كتاب مسند فلان زي مسند الإمام أحمد. هتعمل ازاي يا إمام؟ قال مش هعمله على الأبواب، إنما أنا هخليه على أسماء الصحابة. تفتح كتاب تجد مثلا مسند أبي بكر الصديق، أي حديث أحمد سمعه من مشايخه هينتهي في النهاية بالإسناد ده هو لحد أبو بكر هيحطه. فتلاقي حديث في الإيمان، بعده حديث في الطهارة، بعده حديث في الزكاة، مش مشكلة، مش مرتب على الإيه؟ على الأبواب. واضح كده يا إخوانا؟ منهم من يصنف على الأبواب ومنهم من يصنف على كذا. طيب، ومنهم اللي قال إيه؟ أنا مش هحط في كتابي إلا الأحاديث اللي أنا متأكد 100% إنها صحيحة. واحد تاني قال لا، أنا هجيب لكم الأحاديث اللي عليها العمل، اللي الفقهاء استخدموها، قد تكون صحيحة وقد تكون غير صحيحة. زي مين؟ واحد اسمه الإمام الترمذي، ده تلميذ البخاري، ويذكر لك السند، وممكن بعد ما يذكر لك السند يضعف أو يصحح. ماشي كده يا اخوانا؟ واحد تاني قال لك لا، انا هجمع لك كل الاحاديث صحيحه او ضعيفه، مش مشكله، اهم حاجه الاحاديث ما تضيعش. وانت بقى يا طالب العلم في عندك قواعد تعرفها، قواعد طبقها واعرف الصحيح فين والضعيف فين. وعلى راس هؤلاء حاجه اسمها السنن، السنن زي سنن حاجه واحد اسمه ابو داود، سنن ابن ماجه، سنن النسائي، سنن الايه؟ الترمذي. واضح كده يا شباب؟ هذا كان فين؟ كان في القرن الثالث. كل دول كانوا في القرن الثالث. كتب كثيره جدا ألفت، كل واحد اتخذ طريقه في تأليف، لكن كانت هذه الكتب تسمى بالكتب المسنده. يعني ايه المسنده؟ يعني لا يذكر فيها حديث الا بالاسناد ده. ما يجيش البخاري ينط يقول لك ايه؟ قال النبي. البخاري في القرن الثالث، شفت النبي يا عم؟ لا، افتح كده صحيح البخاري اهو، ادي مجلد، اي حديث افتح اهو، باب الدين يسر، ده صحيح البخاري اهو، باب الدين يسر. بيقول ايه؟ قال حدثنا عبد السلام ابن مطهر، قال حدثنا عمر ابن علي، عن معن ابن محمد الغفاري، عن سعيد ابن ابي سعيد المقبوري، عن ابي هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلب، إلى آخر الحديث. كتاب العلم، باب الخروج في طلب العلم. حدثنا البخاري بيقول حدثنا أبو القاسم خالد بن خلي قال حدثنا محمد بن حرب قال قال الأوزاعي قال أخبرنا الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس وساق الحديث. وهكذا تفتح الكتاب، مش بس البخاري، البخاري صحيح مسلم سنن أبي داود، كتب اللي هي سمحنا كتب المسندة اللي فيها الأسانيد. كان هذا في العصر الذهبي للسنة في القرن الايه؟ القرن الثالث. القرن الرابع والخامس تتابع الأمر، لكن كانوا أقل من القرن الثالث. كان على رأس هؤلاء واحد اسمه ابن خزيمة، عمل كتاب سماه الصحيح في القرن الرابع، وابن حبان وغيره الكثير. ده يا اخوانا كانت قصة نقل الايه؟ السنة. تعال بقى نعرف. طب ماشي، انت قلت لنا دلوقتي كيف نقلت لنا السنة القصة؟ أنا برضو عايز أفهم إيه اللي أكد لي بالسند ده إن ده صحيح أو ده ضعيف؟ بص يا شباب، السنة دي عبارة عن إيه؟ عبارة عن أخبار. يعني إيه أخبار؟ أنت قاعد في البيت النهاردة، فتحت الفيسبوك، لقيت على صفحة اليوم السابع إن في حصل في المكان الفلاني كذا وكذا وكذا. ده اسمه إيه؟ اسمه خبر. الخبر ده ممكن يبقى صحيح وممكن يبقى كذب. يعتمد على ايه؟ يعتمد على الشخص اللي نقل ليك الخبر، صح؟ هل الشخص ده انسان كذاب ولا انسان لا يكذب، لا يعرف عنه الكذب؟ واحد. اتنين، هل الشخص ده ماشي لا يكذب، طب هل حفظه ودرجة وعيه وذكاؤه وتقييده للشيء قوية ولا ضعيفة؟ جميل. طب هل شاف الشيء بنفسه ولا حد مبلغه له؟ دي كلها أسئلة مطروحة. ده بقى بنسميه اخوانا ايه؟ لا، اسمه علم عقلي، علم عقلي يسمى بعلم نقد الأخبار. السنة أخبار، واحد بيقول لنا النبي قال، بينقل خبره، النبي عمل، النبي كان شكله كذا، النبي كان وصفه كذا، النبي كان بيصلي بالطريقة الفلانية، دي كلها أخبار. فنشأ علم اسمه علم الحديث، بين قوسين كده علم نقد الأخبار. تعال أخليك معايا كده، الحديث دوت عبارة عن ايه؟ عبارة عن جزئيتين. الجزئية الاولانية اللي هي الكلام النبوي او الفعل النبوي اللي هي السنة، يعني هنسميها كده من قوسين المتن، اللي هو الشيء اللي الصحابة قالوا لنا، يعني نقلوه لينا، سواء بقى كان قول او فعل او تقرير او ايه او وصف. الشيء الثاني بقى من اول هنا كده هنسميه السند. السند يعني المستند. ايه مستندك ان النبي قال الكلام ده؟ البخاري بينقل لنا، نقول له يا عم انت يا بخاري، انت يا محمد ابن اسماعيل البخاري، انت جبت الكلام ده منين؟ انا اخوانا ما شفتش النبي، انا هنقل لكم السلسله بتاعتي اللي في الاخر هتنتهي عند النبي صلى الله عليه وسلم بس، وعندكم قواعد انا وانت كناس عقلاء متفقين عليها هنتناقش فيها دلوقتي. القواعد دي طبقوها على الاسناد. لو القواعد دي تقول ان زي التحليل كده، واحد راح يحلل، بنجيب الدم ونحطه بطريقة معينة، نقول له انت عندك او ما عندكش، بس ما هيش شيء يعني الهام او شيء جاي بالصدفة، لا ده قواعد زي قاعدة رياضية، واحد زي واحد سوى اثنين. طبق القواعد دي على الناس دي هنقولها دلوقتي زيها زي اي خبر. محمد اتصل بيه احمد قال له طريق الزقازيق عليه حادثه، محمد ما شافش، احمد بيقول له طريق الزقازيق عليه حادثه، ده اسمه ايه؟ خبر. حاجه من اتنين، يا احمد ده ابو لمعه فشار يعني، فمحمد يقول له ايه؟ اه عارف يا عم، هو عارف ان هو ايه فشار فبيفوت له، صح؟ او احمد ده لا مش فشار، بس احمد دايما بينسى، كان بيقعد معانا في التخته المدرس يقول اخواننا عندنا امتحان يوم الاحد، نطلع من الدرس يقول له امتحان امتى؟ يوم الثلاث، هو قاعد مضيع، خد بالك هو مش كذاب بس دايما ايه حفظه ايه ضعيف. يبقى ممكن يكون كذاب، ممكن يكون ايه مش كذاب بس حفظه ايه حفظه ضعيف، لا واحد تاني حفظه قوي ما شاء الله بيحفظ. طب اقول له بقى محمد، يقول له يا احمد انت شفت بعينك؟ يقول له صراحة لا، ده اخويا اللي قال لي. اه طب ازاي تقول اخوك قال لك؟ مين اخوك ده بقى؟ اخويا قال لي، انا ما اعرفش اخوك. هتقبل الكلام ولا ترفضه؟ ها تعرف اخوك؟ ما تعرفش اخوه، تقول له معلش عرفني مين اخوك ده الاول، صح ولا لا؟ قال لك اخويا فلان الفلاني، اه انا اعرفه، اخوك ده فعلا كويس، مش ابو لمعه ولا حاجه، زيه زيك بالظبط، ودايما ما شاء الله حفظه زيك تمام التمام، شاف بعينه؟ اه شاف بعينه، خلاص اقبل الخبر. واضح؟ لا اخوك ده اخوه ده ما اعرفوش، مش اقبل الخبر. ده اللي حصل يا اخوانا، نشا في الامه الاسلاميه علم اسمه علم نقد الاخبار. هذا العلم يا اخوانا بشهاده الكفار، هذا العلم مفخره المسلمين، مفخره فعلا، وهذا تحقيق وعد ربنا إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لإيه لحافظون. تعال نشوف بقى كده سلسلة سلسلة، نيجي أول ناس اللي هم الصحابة دول، هنمسك سلسلة سلسلة كده نعرف النبي عليه الصلاة والسلام فيه مشكلة. احنا قلنا خلاص السنة وحي ولا مش وحي، النبي بيكذب، النبي بيغلط، نيجي بقى لإيه للطبقة دي الصحابة، تجي نعرف بقى الصحابة دول إيه حالهم. الصحابة من الذي عدلهم؟ مين اللي قال عليهم ناس كويسة؟ عشان كده أصلح من معتقد أهل السنة والجماعة إن الطبقة ده طبقة ما فيهاش أي مشكلة، بل بالعكس دول خير الأمة. مين اللي عدلهم؟ مين اللي زكاهم؟ من اللي أثنى عليهم؟ واحد، رب العالمين سبحانه وتعالى. فربنا تبارك وتعالى ماذا قال في القرآن الكريم؟ قال عز وجل: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم إلى آخر الآية. وقال سبحانه وتعالى: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. من الوصفهم بالصدق؟ الله عز وجل. وقال سبحانه وتعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. فعد لهم وزكاهم رب العالمين. ثم النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال ألينا وسلم قال أنا أو الأول قبل أنا قال: النجوم أمانة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمانة لأصحابي، فإذا أنا مت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي ده الشاهد هو أمانة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما توعد. طيب ده بالنسبة عم الحج للعدالة، ناس مش كذابين، ناس مش مزورين، ناس صادقين، بس الحفظ بتاعهم نجيبه ازاي؟ قال لك اسمع الموقف ده كده. مروان بن الحكم كان خليفة، كان عنده كاتب، يعني واحد شغلته ان هو كاتب. ففي يوم من الايام قال له ادعي لي ابو هريرة كده، ابعت لي ابو هريرة يجي بسرعة. فسيدنا ابو هريرة جاء. ابو هريرة ده اكتر واحد حافظ للصحابة، جابه فاقعدني خلف السرير. مروان قال له اقعد ورا بحيث ان ابو هريرة ما يشوفكش. وجعل مروان يسأله عن الأحاديث، قال: وجعلت أكتب كل حاجة أبو هريرة بيجاوب عليها الأحاديث النبوية. قال: حتى إذا كان رأس الحول، يعني سنة بعد سنة، قال: دعا مروان أبا هريرة تاني فأقعده، يعني برضو أقعد هذا الكاتب خلف الحجاب، وجعل يسأل أبا هريرة كما سأله في السنة الماضية نفس الأسئلة. قال: فما زاد ولا نقص ولا قدم ولا أخر ولا حرف. لم يكن هذا خاصا بأبي هريرة، بل كان هذا عام في جميع الصحابة رضي الله تعالى عنهم وارضاهم، وكان هذا من صدق وعد الله تبارك وتعالى في حفظ الدين. كان الصحابة يصدق بعضهم بعضا، لكن لما كان واحد منهم يسمع شيء غريب أول مرة يسمعه ما يكتفيش الصحابة، يعمل يحاول يستثبت كمان. مثلا على سبيل المثال، سيدنا أبو بكر الصديق جاءته امرأة جدة يعني من الجدات، فسألته عن إرثها، قالته في مسألة مواريثها أنا أرث فيها؟ فسيدنا أبو بكر قال لها: ما علمت لك في كتاب الله حقا ولا سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم فيه شيئا. بس كده خلصت. قال: وسأسأل الناس. ليه؟ خد القاعدة دي، مفيش صحابي جمع السنة كلها في صدره ولا واحد، حتى ابو هريرة زي ما احنا قلنا بيكملوا بعض. فابو بكر قال له انا لها صراحة انا قرآن مفهوش وانا ما سمعتش فيك حاجة من النبي صلى الله عليه وسلم، وعموما انا هسأل مين؟ هسأل الناس. فسأل الناس، فقام المغيرة بن شعبة احد الصحابة وقال له النبي صلى الله عليه وسلم اعطاها قدامي السدس. طبعا مسألة كبيرة جدا، والمغيرة ما كانش من الصحابة اللي قاعدين مع النبي طول الوقت، والصديق مع النبي رايح جاي، جاء صلى الله عليه وسلم ومعها أبو بكر وعمر. يعني أنت يا مغيرة تسمع الحديث ده في مسألة مشهورة زي بتاعت الجدة وأنا ما اسمعهاش؟ أبو بكر مش بس صحابي، ده خليفتي المسلمين، هيجعله تشريع، عايز يتبين. قال له: هل سمع ذلك معك أحد؟ قال له: أيوة، محمد بن مسلمة. فجاء محمد بن مسلمة قال: أشهد أني صلى الله عليه وسلم يقول مثل هذا هذا القول. فتأكد. أيضا شيء تاني غريب جدا، سيدنا عمر الخطاب كان في بيته أيام خلافته، وواحد من الصحابة اسمه أبو موسى الأشعري راح يزور سيدنا عمر، قرب على البيت فخبط: السلام عليكم. سيدنا عمر كان في إيده حاجة مش فاضي وجوه في البيت. أبو موسى الأشعري قال الكلمة دي ثلاث مرات: السلام عليكم السلام عليكم، ثلاث مرات، ما حدش رد عليه، خد بعضه ومشي. فسيدنا عمر خلص طلع بيفتح الباب، لقى أبو موسى ماشي، فنادى قال له: لم أسمعك، تعالى. فلما رجع قال له لماذا انطلقت؟ قال له أنا سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إنما الاستئذان ثلاثا فإن أذن لكم وإلا فارجعوا. قال له هلم من يشهد لك على ذلك؟ حد أنا مرة الحديث ده سيدنا عمر أول مرة يسمع الحديث ده، قال له حد يشهد لك على ذلك؟ أبو سعيد الخدري طبعا سيدنا عمر إخواننا هذا يعني فرقان اترعب أبو موسى الأشعري وكان صغيرا من صغار الصحابة، فراح للصحابة في المسجد قال لهم حصل كذا كذا الحقوني. فقال الصحابة والله لا يقوم معك إلا أصغرنا، أصغر واحد فينا يقوم. فأرسلوا معه أبو سعيد الخدري فشهد أنه سمع نفس الحديث من مين؟ من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ظل الأمر على هذا الأمر على هذا الحال حتى استشهد سيدنا عثمان وتولى الخلافة سيدنا علي. في الفترة دي حصل قلاقل، بدأت الفتنة تدب وظهر واحد ملثم اسمه عبد الله بن سبأ اليهودي المشهور ده، وبدأ يقلب الناس على الصحابة ويفتري الكذب ويقول حاجات مكذوبة على سيدنا علي عشان الناس تعبد سيدنا علي ويوقع الخلافات ما بين الصحابة، فأصبحت فتنة. سيدنا عثمان قتل، وقتل بيد ايه؟ بيد مسلمة. سيدنا عمر قتل بس بيد ايه؟ بيد مجوسي، يعني اللي قتل سيدنا عمر كان مجوسيا. حتى سيدنا عمر اول ما عرف ان اللي قتله واحد مجوسي ايه؟ حمد ربنا. لكن سيدنا عثمان اول دم يراق بيد مين؟ بيد مسلمين. فتنة كبيرة جدا. فوقعت الفتن. يقول ابن سيرين ايه بقى؟ محمد سيرين هذا احد الرواة عن سيدنا انس تابعي، بيقول ايه؟ لم يكونوا يسألون عن الاسناد، يعني كانوا يقعدوا قدام الصحابة او التابعين يقولوا النبي بيقول كذا، ما حدش يقول له انت جبت الكلام ده منين؟ ليه؟ كل الناس عدول زي الفل. يقول فلما وقعت الفتنة بدأ بقى يحصل غلو، ناس تغالف سيدنا علي وناس تشتم سيدنا علي وناس بتكره سيدنا عثمان من التابعين دول اللي هم ما تربوش على ايد النبي صلى الله عليه وسلم. لما وقعت الفتنة قالوا اتفقوا بقى، قالوا سموا لنا رجالكم. تقول له يقول النبي بيقول، قول له انت جبت الكلام ده منين؟ سمي لنا رجالكم، قول لي السند بتاعك، سموا لنا رجالكم. قال فينظروا الى اهل السنة اللي هم على المنهج الصحيح اللي ما عندهمش غلو ولا عندهم جفاء فيؤخذ حديثهم، وينظر الى اهل البدع فلا يؤخذ حديثهم. جميل يا اخواننا. وقال ابراهيم بن نخعي، ابراهيم بن نخعي هذا احد التابعين ايضا، كان يسأل فيلوم اياكم والمغيرة بن سعيد وابا عبد الرحيم فانهما كذابان. الصحابة لم يعرف فيهم كذب قط. بدأ الكذب يظهر فين؟ في الحتة بتاعت التابعين دي بدأ يظهر. كان خفيف بس كان فيه كذب. فلما ظهر الكذب لأجل الأهواء، ده بيكذب لسيدنا علي وده بيكذب على سيدنا علي وده بيكذب لسيدنا عثمان، وده بدأ بقى يطلع ليه؟ يطلع حاجة اسمها علم التفتيش عن أحوال الرجال. مش أي حد يقول مين اللي قالك الحديث ده فلان. بدأ العلماء يبحثوا في حاله، الرجل ده معروف ان هو من أهل السنة ولا من أهل البدع، كذاب ولا صادق، يفتشوا عن أحواله. فبنشأ حاجة اسمها علم الرجال. علم الرجال ده اللي هو ايه؟ علم يبحث في أحوال الحفاظ للسنة. مش انت بقى بتحفظ السنة، لازم نعرفك هل انت منهجك ايه؟ انت مع السنة ولا مع البدع؟ انت حفظك عامل ازاي؟ نسأل جيرانه ونسأل الناس اللي حواليه، هل الرجل ده دين ولا ما هوش دين؟ فأصبح فيه علم اسمه علم الرجال اللي هو علم يعرف منه أحوال نقلة الايه؟ الحديث. يقول معمر فين هنا؟ اهو شايفينه فين؟ معمر بيقول ايه؟ ما رأيت أيوب السختياني شيخه اغتاب أحدا قط إلا عبد الكريم بن أمية، واحد من الناس من التابعين اسمه عبد الكريم بن أمية، فإنه ذكره فقال كان غير ثقة، لقد سألني عن حديث لعكرمة ثم قال سمعت عكرمة. يعني عبد الكريم ده جه في يوم قال له ايه؟ سأل سيدنا اللي هو مين؟ سيدنا أيوب، سأله عن حديث لعكرمة فقاله له، وبعد شوية قال حدثني مين؟ عكرمة، فكان كذاب. وواحد اسمه الشعبي برضو من التابعين قاعد في يوم سمع واحد من التابعين اللي هم تلاميذ ابن مسعود اسمه الربيع بن خثيم بيروي الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وله كل شيء قدير كان له كعدل أربع رقاب. فقال له من حدثك؟ مين لك الحديث دوت؟ قال له عمرو بن ميمون. عمل الشعبي سابه وراح لعمرو بن ميمون قال له من حدثك؟ قال له عبد الرحمن بن ابي ليلى. راح لعبد الرحمن بن ابي ليلى قال له من حدثك؟ قال ابو ايوب صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. بيعمل القصه ديت ليه؟ عشان يتاكد. بداوا يتاكدوا هم بقى يبحثوا ويرحلوا مش أي حاجة تقولها وخلاص، حتى لو كان المتكلم من التابعين. ليه؟ في فتنة، وأنا إيش أمني يعني، إيش ضمني؟ فبدأ التابعين يعملوا إيه؟ يدشوا هذا العلم بذور بقى التأكد، لأن ربنا قال في القرآن إن جاءكم فاسق بنبأ فإيه فتبينوا. قصة ثانية جميلة جدا، واحد اسمه أبو إسحاق إبراهيم بن عيسى الطالقاني، يقول قلت اليوم في يوم الأيام لعبد الله بن المبارك: يا أبا عبد الرحمن، حديث إن من البر بعد البر أن تصلي لأبويك مع صلاتك. خليك معايا، هو احنا ليه عاملين القصة ديت؟ لأن السنة دي تشريع صح، واللي يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم هيدخل في الدين اللي ايه اللي مش منه. لو واحد النهاردة مننا مثلا أبوه توفي وأبوه كان صر شوية في الصلاة، هل ينفع تصلي لأبوك؟ ينفع ولا ما ينفعش؟ ينفع ولا ما ينفعش؟ ما ينفعش. طب ده حديث هو بيقول اهو، شوف الحديث بيقول ايه: ان من البر، يعني من برك بابوك، ها، ان من البر بعد البر ان تصلي لابويك مع صلاتك وتصوم لهما مع صومك. ابن المبارك ده كان امام من ائمه الحديث، وعارف الدين راح فين وجاي منين، لدرجه ان هو واحد ساله قال له: يا ابن المبارك، هذه الاحاديث المصنوعه المكذوبه دي نعمل فيها ايه؟ قال له: تعيش لها الجهابذه. قال له ربنا سبحانه وتعالى هيخلق في الأمة دي الأبطال، الرجال اللي يقعدوا يفندوها، يقولوا ده كذب بالقواعد اللي هنقولها دلوقتي وده صدق. الخليفة أيام ابن المبارك عمل إيه؟ جاب واحد كذاب بيكذب على النبي صلى الله عليه وسلم متعمد، فأراد أن يقتله. فالكذاب قال له إيه؟ قال له: تقتلني وقد وضعت كذا وكذا ألف حديث، ده أنا كذبت على النبي كذا كذا ألف حديث. هو عايز يديله دراعه يعني، بقول له: لا تقدرش تموتني، ده انا عارف الاحاديث الموضوع اللي انا وضعتها، هتموتني ازاي بقى يا باشا؟ عايز اقول له كده يعني. الخليفه ولا هز شعره من راسه، قال له: يا عدو الله، اين انت من عبد الله بن المبارك وابي اسحاق الفزاري، اثنين من كبار العلماء بتوع الحديث، قد جلس ينخلانها نخلا. ده لما قعد ابن المبارك وابو اسحاق الفزاري يعملوا ايه؟ ينخلوها. وقتله. ليه؟ زنديق يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. فابن المبارك واحد قال له بقى، ابن المبارك قاعد عالم عمال يفند ده صح وده مش صح بالقواعد، فقال له: ايه رايك في الحديث دوت، ان من البر بعد البر ان تصلي لابويك؟ فقال له: يا ابا اسحاق، عمن هذا الحديث ده جبته منين؟ عمن هذا؟ قال له: من حديث شهاب ابن خراش. قال له: ثقه الراوي ده ثقه. عمن؟ قال لك: عن مين؟ قال له: عن واحد اسمه الحجاج بن دينار. قال له: ثقة. عمن؟ قال له: قال قلت قال رسول الله. الحجاج بيقول ايه؟ ابن دينار اللي هو الثقة ده بيقول: قال قال رسول الله. قال له: يا أبا إسحاق، اسمع بقى الفن جه منين، القاعدة جت منين. إن بين الحجاج بن دينار وبين النبي صلى الله عليه وسلم مفاوز تنقطع فيها أعناق المطي. بيقول له الحجاج ده ما شافش النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا ما شافش النبي ازاي يقول النبي قال هو ما شافوش؟ إذن هذا حديث غير إيه؟ غير متصل، فحديث رائح ما ينفعناش. حينئذ وضعوا بقى قواعد، هنعرف الآن بقى إيه القواعد اللي أهل العلم وضعوها. مثلا عندنا رجل اسمه سعد بن إبراهيم، ده جده عبد الرحمن بن عوف، يعني حفيد الصحابة، بيقول إيه؟ قال: لا يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا الثقات. إذن بدأ يتبلور هوت ويتضح في الأفق قواعد لهذا العلم. أبو الزناد أحد كبار علماء المدينة بيقول إيه؟ أدركت بالمدينة 100 من الصالحين كلهم مأمون. مأمون يعني إيه؟ يعني كلهم في الدين تمام، فضل الله لا يكذبون، يصلون، عندهم عدالة. يقول: لكن ما يؤخذ عنهم الحديث، كلهم يقال ليس من أهله. إيه الموضوع ده يا إخواننا؟ من القواعد العقلية إن أي وظيفة لابد لها شرطين، أي وظيفة لابد لها شرطين. الشرط الأول اسمه الأمانة، ضد الأمانة الايه؟ الخيانة. فلابد في أي عمل تجيب واحد أمين. الشرط الثاني القوة في أداء هذا العمل، صح؟ عشان كده ربنا قال: إن يا أبت استأجره، ها، إن خير من استأجرت القوي الأمين. الحديث ده صنعة، واحد هيشتغل هينقل لنا حديث، يبقى لازم يتوفر في كل واحد من دول وصفين. أهل العلم كده باختصار قالوا إيه؟ قالوا لابد يتوفر في كل واحد من دول شرطين: الأمانة والقوة. لابد عشان نقبل حديثه يكون أمين ويكون عنده قوة في الباب بتاعه. فحط شروط هنعرفها دلوقتي. ايه هي؟ ادي الشروط اهيت اللي هي على اساسها نقبل الكلام وما نقبلوش. شروط دي يا اخوانا شروط عقلية محضة. شروط عقلية محضة يعني لا يختلف فيها اثنين من العقلاء. اول شرط ان يكون له سند. اثنين ان يتصل هذا السند. ثلاثة عدالة الرجال في هذا السند. أربعة ضبط الرجال في هذا السند. خمسة سلامة السند والمتن من الشذوذ والعلة. قالوا لو توفرت الشروط ده هي بالحديث ده تمام التمام. ما توفرتش أسفي. نمسك واحد واحد كده. ايه معنى ان يكون له سند؟ افتح اي كتاب النهاردة اي كتاب لقيت واحد كتب بيقول لك ايه قال النبي صلى الله عليه وسلم. امسك المؤلف كده شوف المؤلف ده ايه. هتلاقيه مؤلف بعيد قوي. ازاي بيقول قال النبي؟ هل ده له سند؟ ما لهش سند. يبقى لازم يرجعك لكتاب ها في سند زي البخاري زي مسند احمد. يبقى رقم واحد قبل اي شيء واحد بيقول لك النبي قال ايه السند بتاع الحديث ده؟ ايه السند بتاع الكلام ده والفعل ده؟ يبقى لابد كله سند زي ده كده. اثنين ان يتصل السند. يعني يتصل السند؟ السند ده عبارة عن الرجال اللي هم الحاد النبي صلى الله عليه وسلم. معنى الاتصال واحد ان يثبت ان هذا صحابي. رقم واحد لازم يثبت ان ده هو اللي بيقول النبي قال او النبي عمل يكون صحابي. واحد اثنين ان يثبت ان التابعي ده هو سمع من الصحابي. ثلاثة ان يثبت ان ده هو سمع من ده وده سمع. باختصار ايه معنى اتصال السند؟ ان يثبت ان كل تلميذ اخذ الحديث عن شيخه ليس بينهما واسطة. وبناء عليه بقى خرجت عندنا علوم طويلة وكتب ومؤلفات في ايه بقى؟ في اول حاجة في اثبات الصحبة. كتب في اثبات الصحبة. شيء واحد يقول لا كتب مصنفة فيقول لك ده صحابي وده مش صحابي. بالقواعد نعرف امتى ان ده صحابي او مش صحابي. ثبت انه صحابي خلاص الحمد لله. اثنين خش على بعدها هل ده التابعي ده احنا بنتكلم الان على الشرط الثاني اهو الاتصال لسه. هل ثبت ان وادي المنبه تسمع الصحابي ده ولا ما سمعوش؟ فصنفوا كتب اسمها المراسيل. يقول لك ايه مثلا على سبيل المثال ابراهيم النخعي ده من التابعين يقول لك سمع فلان وفلان ولم يسمع من فلان. طب الكلام ده جمعوه ازاي؟ اهل العلم قعدوا يدرسون متى ولد هذا العالم. متى ولد؟ اول حاجة اسمه. اتنين متى ولد؟ مكان الولادة. في أي بلد راحل؟ راحل فين؟ شيوخه، تلاميذه، أحواله في المعتقد والضبط. دي اسمها يا اخوانا بيانات، ترجمة. عمل كل واحد من الرواة دول ترجمة. سميت هذه الكتب عندنا بكتب التواريخ. كتب مشهورة اسمها كتب التواريخ. التواريخ هنا مش مقصود بها تاريخ البلدان وتاريخ الملوك. التواريخ تفتح يقول لك فلان ابن فلان اسمه. طب انا عايزين اسمه ليه؟ عشان نعرف الاول. هو اول حاجة نعرفه باسمه. اثنين بعد اسمه متى ولد. طب نعرف ليه؟ نعرف ولد امتى ليه؟ تعال شوف كده القصة ديت. يقول حسان بن زيد ايه؟ لم نستعن على الكذابين بمثل التاريخ. نقول للشيخ سنة كم ولدت؟ انت بتحدثنا امتى تولدت يا عم؟ قل له سنة كذا. قال فإذا أخبر بمولده عرفنا كذبه من صدقه. يبقى حتى سنة الولادة دونوها. ساعات يقول لهم أنا ولدت سنة مثلا وليكن 91، ويجي يحدث عن شيخ مثلا سنة 90، يبقى إن هو إيه؟ يعني بيحدث عن واحد مات قبل أن يولد، ينفع؟ هو طبعا كذاب ما يعرفش التواريخ. مين اللي عارف التواريخ؟ في علماء نذروا حياتهم، على رأسهم واحد اسمه شعبة بن الحجاج. شعبة ده كان عامل للجماعة الكذابين، عارف كده، عفريت حياته، يرحل البلدان يعمل ايه؟ يعرف التواريخ ويعرف الكذابين واحوالهم ويمتحنوا ويختبروا. مش هو بس، هو وكتير جدا من اهل العلم، لدرجة ان التلاميذ كانوا يمتحنوا شيوخهم. ليه؟ حرصا على السنة. الشيخ بتاعه بيمشي ماشي ما شاء الله زي الفل، لكن هو عايز يعرف، بدأ ينسى. ما ممكن يبقى الراوي زي الفل وبعدين يحصل له مشكلة في حفظه. فهم مثلا سنة والحديث منه ده مثلا 200 حديث، 500 حديث، 1000 حديث من 10 سنين، يجوا يسألوه تاني بعد 10 سنين في نفس الأحاديث، يعرفوا هل هو مستمر ولا بدأ ايه يلخبط. فبيعملوا كلام ده ليه؟ عشان يكتبه. فلان كان حافظه بعدين ايه بدأ يهم، بدأ يغلط، بدأ ينسى. يبقى مكان الولادة مش بس كده، لأ، راح فين؟ رحل في أي بلد؟ تخيل يكتبه في ترجمته رحل إلى بلد كذا سنة كذا وبلد كذا سنة كذا. طب ليه الكلام ده؟ عندنا واحد اسمه عطاء ابن أبي السائب، يقول لك في ترجمته إيه؟ دخل عطاء ابن السائب البصرة مرتين. عرفوا دخل البصرة دي كم مرة؟ ده بمدينة من ضمن المدن. فمن سمع منه في المرة الأولى فسمعه صحيح، ومنهم الحمادان، واحد اسمه حماد بن زيد وحماد بن سلمة وهشام الدستوائي، ومن سمع منه في المرة الثانية فسماعه ضعيف، منهم وهيب وإسماعيل بن علية وعبد الوارث. خبر أبيض. هو إيه اللي حصل؟ قال لك عطاء ابن السائب ده، عطاء ابن السائب حفظه تمام، بيقصد كده ثقة، لكن في سنة من السنوات بدأ حفظه يقل. فالعلماء ميزوا، قالوا هو دخل سنة كذا البصرة. مين تلاميذه؟ حماد بن زيد، حماد بن سلمة، هشام الدستوائي. في الفترة دي كان حفظه تمام 100%. رجع دخل البصرة تاني بعدها كان له تلاميذ، بس لما دخل في السنة في المرة اللي بعدها كان حفظه بدأ ايه يضعف، منهم اسماعيل بن علية ووهيب وعبد الوارث. فخلاص يبقى ده هم روايتهم عنده ما تنفعش. تخيل الدقة لحد فين؟ حتى يعرفون رحلاته إلى أي مكان رحل، ثم يعرفون شيوخه، مين شيوخه اللي خد عنهم العلم، فيجمعون روى عن فلان وفلان 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 وفلان، ولازم ده قد إيه ولازم ده قد إيه وهكذا. ثم يذكرون أحواله في المعتقد. واحد كان شيعي يروي حديث في فضل سيدنا علي، تخاف ولا ما تخافش؟ أخاف. واحد من الخوارج روى حديث بالخلود في النار، تخاف ولا ما تخافش؟ تخاف. فبدأ لابد نعرف معتقده ايه، ايه منهجه، حتى انا ما اضمنش. ايه تاني؟ احواله في الضبط. في الضبط بقى يعني في الضبط يعني في الحفظ. فعملوا الرواة درجات، عملوا الرواة درجات. اول واحد ثقة، ثقة ده اللي حفظه 100%، أول يوم زي آخر يوم ما شاء الله لا يخرم حرفا. والقصص في ذلك كثيرة جدا جدا، يعني حتى لو نطيل عليكم، لكن كانوا حتى يمتحنون شيوخهم زي ما احنا قلنا. البخاري لما رحل إلى بغداد، البخاري بقى سمعته ما شاء الله طايرة في السماء ومعروف، فبتوع بغداد المحدثين، بغداد كانت عاصمة الدنيا في العصر العباسي، عاصمة العلم ومليانة محدثين وطلاب العلم بقى مستنين البخاري عشان ياخدوا من البخاري السنن. فقالوا نعملوا اختبار. دخل البخاري بغداد أعلى المجلس بتاعه، فعملوا كده مكيدة، قالوا هنجيب 100 حديث ونقسمهم على 10، كل واحد ياخد كام؟ 10 أحاديث، ونلخبطهم في بعض، المتن في الإسناد، المتن في الإسناد، في بعضهم كده، ونسألوا عليهم ونشوف هيعرف ولا مش هيعرف الأحاديث دي. قعد البخاري، هم قعدوا، طبعا ده كله مش باب التعنت ولا فرض عضلات، ده كله احتياطا للسنة النبوية. وفعلا البخاري أعاد أم الأولان قال له يا إمام حديث فلان ابن فلان عن فلان عن فلان النبي قال كذا كذا. قال لا أعرفه. طيب حديث فلان عن فلان لا أعرفه. خلص العشرة وهو له لا أعرفه لا أعرفه. جيت تاني عشرة برضه لا أعرفه. حد ما العشرة خلصوا 100 حديث. اختلف المحدثين مع بعضهم قالوا الرجل إما لحافظ ولا نيلة. معنى أن في حافظ ومحدث 100 حديث ما يعرفهمش ده يلعب بعيد. محافظ ده اللي هو ما شاء الله حفظه متين يا إما فهم الموضوع. العجيب بقى البخاري عمل إيه؟ قال الأولاني قوم قم. أما حديثك الأول الذي قلت فيه فلان ابن فلان ابن فلان عن فلان النبي قال كذا فهو خطأ وصوابه كذا وكذا وكذا عن كذا وكذا النبي قال كذا. وجاب له العشرة بتوعه تمام حفظهم غلط وردهم الصواب وقال له اقعد وقام الثاني اقعد والثالث لحد ما كمل المية. فأهل العلم بيقولوا العجب مش ان هو قال الصحيح ما هو حفظ الصحيح. العجب ان هو ايه حفظ الغلط في المجلس وعدله تاني. البخاري يا اخوانا ما كانش شيء شاذ. ده واحد من عشرات الالوف من المحدثين زيه واحسن منه انت متخيل. فايه ده حطوه في المرتبة الاولى ثقة ثقة بعده ثقة بس حفظوا كل حاجة ما بيغلطش بس اقل شوية. بعض واحد اسمه وليكن مثلا صدوق ولا بأس به حفظه اقل شوية بيغلط بس غلطه بسيط معروف. بعد كده واحد بقى صدوق يهم دي كلها درجات ايه درجات الحفظ. ممكن نقول كده مثلا ده 100% مع الامتياز ومرتبة الشرف ده 100% ده مثلا 90% ده مثلا 85 ده 80 وهكذا. طب ده نعرفه ليه عشان نعرف درجة الحديث. البخاري بقى لما جه عمل كتابه قال لك لا انا مش هجيب في الكتاب بتاعي الا اللي هم 100% واللي فيه كلام كمان انا هجيب احاديثه اللي هي جت من اكثر من طريق عشان اجيب لك مش الصحيح اصح الصحيح لو اعلى درجة في الاحاديث الايه الصحيح. مش بس كده يا اخوانا ده وصل بيهم الامر ان هم يدرسوا حياة الراوي. بعض الرواة كانوا ما شاء الله ثقات عاش مثلا 50 سنة يحدث لكن لقوا ان هو بعد قبل الوفاة بسنتين بثلاث سنين باربع سنين بشهرين بدأ حفظه يختل دونوه وسموهم ايه المختلطين. يقول لك فلان ثقة الا انه اختلط في سنة كذا وكذا وكذا. ويقول لك سبب الاختلاط واحد اختلط يختلط يعني ايه الاحاديث دخلت في بعضها. يقول لك سنة الاختلاط واختلط ليه يقول لك فلان اختلط لما كبر واحد اختلط لما اتهزم فلان ابن فلان واحد من المحاربين كان هو تابعه يعني فلما انهزم من الصدمة ايه ما تحملش فاختلط فيحصل ايه يقول لك اللي روى عنه قبل الاختلاط فلان وفلان 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 واللي روى عنه بعد الاختلاط فلان وفلان وفلان وفلان. لك تتخيل دقة متناهية يعني منتهى الدقة في نقل اوصاف الايه اوصاف الرجال. منهم من كان له كتاب يقول لك فلان ده كان بيدون الاحاديث في كتبه وكان حافظ كتابه زي الفل. واحد تاني يقول لك لا فلان كتابه ما رعاهوش كان سايبه مع واحد اسمه الوراق فدخل له بعض الاحاديث. يذكر لك هذا اشياء لا تتخيل تعجب من تسجيل مثل هذه الاشياء مع دقتها. الوفاة يكتبون وفاة العالم شوف الولادة ومكان الولادة وراح فين وشيوخه حتى الوفاة تكتب. ليه الوفاة تكتب؟ اسمع هذه القصة. محمد بن مسلم المنوارة بيقول سألت أبا الوليد عن عامر بن أبي عامر الخزاز قال له كتبت عنه حديث أيوب بن موسى عن أبيه عن جده قال صلى الله عليه وسلم ما نحل والد ولدا أفضل من أدب حسن. قال له بينما نحن عنده يوما إذ قال أخبرنا عطاء أو سمعت عطاء سئل عن كذا وكذا فقال. فقال له في سنة كم تسألت عطاء سنة كم يا عم؟ قال له في سنة 24. الرجل ده بيقول ايه بيقول له انا سمعت عطاء اتسأل فقال كذا كذا. قال له في سنة كم سألته السؤال ده او اتسأل السؤال ده قدامك سنة كم؟ قال له سنة 24. قال له ان عطاء توفي سنة 10. جبتها منين دي بقى؟ يبقى كذاب ولا مش كذاب؟ بيقول لك الحسن بن ربيع بيقول ايه قصه ثانيه, بيقول قدمت بغداد فلما خرجت, حسن بن ربيع ده هذا كان من المحدثين الكبار, راح بغداد برضه يحدث الناس قعد فيها شهر مثلا ومشي. فلما خرج طلاب الحديث بقى ايه يشيعوه يعني ماشيين وراه بيطرقوه لحد اخر البلد. يقول فلما برزت الى الخارج قال اصحاب الحديث توقف ايه يا جماعه, قال ان احمد بن حنبل قد جاء, احمد بن حنبل بقى جاي يودعه يعني. قال فتوقفت فجاء احمد فجلس واخرج الواحه وكتبه يعني, وقال يا ابا علي املي علي, قل لي بقى وفاه عبد الله بن المبارك في اي سنه. احمد مش جاي يطلب الحديث, ده جاي يقول له ايه انا عايز معلومه, ابن المبارك ده مات امتى؟ فقلت له سنه 81. ما تريد بهذا؟ قال اريد الكذابين, انا عايز الكلام ده عشان مين؟ الكذابين اللي يقولوا ابن مبارك قال, اعرف مات سنه كام, سنه كام يا اخوان؟ واضح كده. هذا العلم يا اخواننا كما قلت لكم مفخره من مفاخر المحدثين, قواعد وضوابط في نقل الروايات ونقد الرواه لأدق التفاصيل التي لا تتخيلها. أنا أخذنا بقول قشور كل هذه القواعد مسطرة في علم اسمه علم مصطلح الحديث. العلماء لم يكتفوا بذلك, لا ده كل حديث أخذنا لم ينقل بإسناد واحد, لا الأحاديث أكثرها له أسانيد. العالم يجمع للحديث الواحد أكثر من 20 و30 و100 إسناد. طب ليه ده؟ عشان يقارن ما بين الأسانيد. مجايز واحد أثقة بس هنا زود لفظة زود حرف فيقول لك لا انت في الحرف ده خالفت اصحابك. زي مثلا ما يكون في مدرس قاعد في المدرسه او في الجامعه, مدرس مثلا في الجامعه ويقول للطلبه كلام, يطلع الطلبه تلاقي الطلبه كلها بتقول كلام معين وواحد عمال ايه زود او نقص. امتى هتعرف ان الراجل ده صواب ولا غلط؟ لما اسال كل الطلبه, مثلا الشيخ ده او المدرس ده عنده 20 طالب, قال لهم قال امبارح قال كذا وكذا وكذا وكذا, وانت كذا وكذا وكذا وكذا, وانت كذا وكذا وكذا وكذا, وانت كذا وكذا, نقص اهو. معنى انه نقص, خالف ولا ما خالفش؟ يبداوا يقارنوا يعملوا مقارنه, مش بس كده لا مقارنه حتى بين الرواه. فتلاقي يقول لك ايه فلان ابن فلان اثبت الناس في الزهري. فاصبح في علم تاني اسمه علم ايه؟ علم توثيق الطالب او تضعيفه في شيخه. فيقول لك الزهري اثبت الناس فيه فلان وفلان, يليهم فلان وفلان, يريهم كلهم ثقات. لم يكتفوا ان هم ثقات وتمام التمام, لا يا ترى مين منهم اللي كان 100-100 في الشيخ ده, مين نص نص, مين ضعيف؟ تلاقي الراوي 100-100 في الشيخ ده وهو ضعيف في شيخ تاني. ليه؟ لما راح له لما كان خرف, راح له وكان هو نفسه خرف بقى حفظه تعبان. يبقى لا يسلمون لمجرد ان هو ايه ان هو ثقه. علم طويل جدا صنفت اخواننا كتب, لو وضعت هذه الكتب بدون مبالغة, لو وضعت هذه الكتب على الكرة الأرضية كتابا كتابا والله بدون يعني بدون مبالغة لغطت الكرة الأرضية, سواء من الكتب المسندة اللي فيها الأحاديث أو من الكتب اللي فيها تراجم الرواة. تخيل مثلا عندنا كتاب فقط في طلاب الحديث اللي كانوا في دمشق, سوريا مش سوريا لا دمشق, بس مدينة دمشق, جاء عالم دمشقي اسمه الحافظ أبو القاسم ابن عساكر, قال أنا أعمل لكم كتاب أجمع لكم فيه كل الرواة اللي دخلوا البلد دي من أول الصحابة لحد ما أنا عايش, وأعمل لكم له ترجمة كاملة, اسمه مولده سمع من مين حاله عامل إزاي, وأكتبه لكم بالإسناد كمان. كتاب اسمه تاريخ مدينة دمشق, تاريخ مدينة دمشق في كم مجلد؟ في 75 مجلد. جي واحد اسمه الخطيب البغدادي قال انا اعمل لكم بقى تاريخ مدينة بغداد, اسمه تاريخ مدينة السلام. عمل ايه يعني؟ كل واحد دخل بغداد من طلاب العلم والمحدثين الى زمانه وهكذا وهكذا. واحد تاني قال لك لا انا اعمل لك كتاب يجمع كل التراجم لكل الرواة اللي هم جاء ذكرهم في البخاري او في مسلم او في ابي داود او في النسائي او في ابن ماجة او في النسائي, اسمه كتاب الكمال. وجاء عالم بعده زود عليه عمل درسه تهذيب الكمال. علم كبير جدا جدا هذا العلم اسمه علم نقد المرويات. وبدأ بقى العلماء يقعدوا ويحفظوا الرواة ويجمعوا الأسانيد ويقارنوا بينهم ويعرفوا الحديث ده فيه المشكلة اللي فيه فين بالضبط, وهل الراوي ده سمع ولا ما سمعش, حفظ ولا ما حفظش,
نشأ علم بقى من أخطر علوم الدنيا اسمه علم العلل. عارف المرض؟ المرض اسمه علة، ده برضو اسمه علم، علم الأمراض الموجودة في الأسانيد. أطباء، أطباء يا أخوانا فعلا. يمسك الحديث، عندنا واحد من أشهرهم جدا اسمه الإمام أبو الحسن الدارقطني، ده في القرن الرابع، له كتاب اسمه العلل، كتاب ده 15 مجلد ومش كامل، يقعد يجي له الطالب، كتاب ده ما كتبوش، لم يكتبه، كتاب ده أملاء. أملاء يعني ايه؟ قاعد كده وسط الطلاب، يجي له الطالب يقول له ما تقول يا أبا الحسن في حديث شيبتني هود وأخواتها؟ يقول هذا الحديث رواه 7 من الصحابة، أما الطريق الأول حديث أبي بكر الصديق فرواه عنه فلان وفلان وفلان وفلان، وأما الطريق الأول فرواه عنه فلان وفلان وفلان واختلف عليه، فرواه فلان على كذا وفلان على كذا، والصواب في ذلك قول فلان. وأما الطريق الثاني بلا مبالغة، افتح كتاب ده النهاردة، ده واحد بشري، واحد بشري ولا يخطئ، مش غلط، امسك حديث حديث كده ويخرج لك فين العلة. انا اخوانا عشان انا متخصص في الحديث شوية، عشان بس حديث واحد اعمل فيه العلل دي اللي الدارقطني قاعد عمال يتكلم فيها، ايه ما شاء الله صاروخ كده ده زي السهم. انا عشان امسك حديث واحد بس اجمع طرقه من الكتب واعمل لها خريطة واجمع تراجم الرواة واعرف الراوي ده ثقه ولا مش ثقه، واعمل مقارنه بينهم وبين بعض، واعرف مين زود ومين زودش، اقعد في حديث ده اسبوع، وبعد ما اخلص الحديث اسالني فيه اقول لك ايه كتاب فين. بلا مبالغه، بلا مبالغه، هو ربنا قيدهم فعلا. تقول هذا فعلا تصديق قول الله تبارك وتعالى انا نحن نزلنا الذكر وان له لايه لحافظ. يجي بقى عيل ملوش يعني قيمه يقول لك عشان البخاري، بخاري يا ابني انت تعرف البخاري جابها منين؟ هو جابها من عند ابوه؟ لا، البخاري ده واحد من ضمن الاف، ودي قواعد حتى المستشرقين اللي هم جماعه الكفره ايقنوا ان هذه دي قواعد عقليه، اللي بيختلف فيها اسمه ايه؟ اسمه ايه؟ مجنون. بس قولوا قولي هذا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.